بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم أتى لنا بكتاب كله مثل في هالة الصدق والإجلال والكرم آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال الحق والحكم يزينهن جلال الحق والحكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البشرى 23 بشرى لما بسورة الفاتحة نقرأها في كل ركعة سواء في الفريضة أو في النافلة، وكلها أبشركم بشريات ومبشرات. وأنت لما تقرأ سورة الفاتحة تجد الرحمة وتجد العون من الله سبحانه وتعالى وتجد التسديد والهداية، حتى صح عند مسلم من حديث أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله سبحانه وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فسمى الفاتحة هي الصلاة لأنها هي لب الصلاة، والقيام هو عمود صلاة العبد، وفيها أعظم سورة وهي سورة الفاتحة. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله عز وجل: مجدني عبدي. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم السورة قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذه 7 آيات فضل من الله ورحمة، حتى امتن الله عز وجل بالفاتحة ففصلها عن القرآن وهي من القرآن، قال: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. فانظر كيف جعل القرآن كله في كفة وجعل 7 المثاني في كفة وذكرها وحدها لشرفها وهي من القرآن. وانظر كيف سميت أم القرآن، لأن كل مسائل القرآن موجود في الفاتحة، ثم تفصل ما في الفاتحة في سائر القرآن. وانظر من رحمة الله عز وجل على أن جعلها معنا في كل ركعة نقرأها. فأنا أبشركم بها وأبشر كل مسلم وأبشر كل مسلمة بهذا الفرج العظيم، فإن من رحمة الله عز وجل أن بدأها بالحمد له سبحانه، ثم جعل وصفين عظيمين فقال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فلم يقل مثلا القوي العزيز ولا الجبار المتين ولا ذو البطش الشديد، وإنما قال: الرحمن الرحيم. فالرحمن هو صاحب الرحمة الواسعة التي شملت وعمت رحمته كل مخلوق، الرحيم الرحمة الخاصة بعباده المؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، فهو رحمن ورحيم الدنيا والآخرة جل في علاه. ومن رحمته جل في علاه أنه كما سبق معنا في الحلقات الأولى كتب كتابا عنده على العرش أن رحمتي سبقت غضبي. فنحن بشرى لنا بسورة الفاتحة التي نقرأها، ونقول لكل العالم: هذه دساتير العالم ووثائق العالم وإلياذات العالم والدواوين التي ألفها الشعراء والكتب التي أنتجها العلماء واللوائح الجميلة، بالله عليكم ائتونا بسورة أجمل وأكمل ومقطوعة أحسن وأروع من هذه السورة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالواجب علينا أن نعرف معناها، وحتى الآن يحبذ العلماء حتى الأطفال أن تعلمهم الفاتحة تحفظهم ومعنى الفاتحة، لأنها هي رأس القرآن. حتى بعض الخطباء المعاصرين سمعت له خطبة شريط يقول قرأ سورة الفاتحة، قال: كان هذا هو الموجز، وإليكم تفصيل الأنباء في بقية القرآن، لأن كل قضايا القرآن في سورة الفاتحة. فإن في سورة الفاتحة الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، وهذه الأسماء الحسنى والصفات العلى التي في القرآن، وفيها ذكر رحمته سبحانه وتعالى، والقرآن كله رحمة، وفيها ذكر يوم الدين ويوم الحساب ويوم الجزاء، وهذه كلها آيات الوعد والوعيد كلها في هذا الجانب. وفيها ذكر العبادة والمسألة والاستعانة، وهذه كل التي أتى بها الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن الدين مسألة وعبادة، إنشاء وخبر، وفيها طلب الهداية، والقرآن كله هداية، إما هداية بالخبر أو هداية بالقصة أو بالمثل أو بالشاهد أو بالعبرة والموعظة أو بالأحكام أو بالآداب أو بالأخلاق أو بغير ذلك. وفيها ذكر الأنبياء وصراط الذين أنعمت عليهم وهم من أنعم عليهم من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. وفيها التحذير من الضالين، وهم من سلك مسلك النصارى، في من ضل عن الرسالة وخالف عيسى عليه السلام وخالف نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذلك اليهود المغضوب عليهم الذين تعلموا العلم ولم يعملوا به. فشملت هذه السورة كل قضايا الحياة في أوجز وفي ألطف وفي أجمل لفظ تقرأه في لحظات. فإذاك بهذه السورة سعيدا إذا فهمتها وتدبرتها. خرج بعض الصحابة من أبو سعيد الخدري في البادية، فمروا برجل وأرادوا ضيف أن يضيفهم القبيلة، ثم ضيفهم، فإذا بشيخ القبيلة يلدغ لدغته حية. قالوا: فيكم راك أن يرقي هذا الشيخ شيخ القبيلة لدغته حية؟ فأتى أبو سعيد فوضع يده عليه وقرأ سورة الفاتحة فبرئ بإذن الله، فأعطوهم قطيعا مكان يعني أجرة مكان الرقية، وهذا فيها بحث مسألة، فأعطوهم قطيعا. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سألوا قال اضربوا معكم بسهم، قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يحلل لهم ذلك أن شيء مباح. قال: ماذا قرأت عليه؟ قال: الفاتحة. قالوا: ما أخبرك أنها رقية؟ يعني أنها رقية في نفس الأمر. من دلك عليها؟ لقد أحسنت في أنك فهمت أنها هي الرقية، فالفاتحة من أعظم ما يكون رقية. فإذا أصابك بلاء أو مرض أو وجع في شيء من جسمك أو وجدت ضيقا، فلك أن تقرأ على نفسك، بل هو الأحسن والأفضل والأكمل. وضع يدك على المكان الذي يوجعك وكرر سورة الفاتحة. ويقول بعض أهل العلم: إذا قرأت مع ماء زمزم ونفثت أنت بنفسك فهذا من أحسن ما يكون. وأنا أطالب إخواني المسلمين في كل مكان أن هم يمارسوا الاستشفاء بالقرآن بأنفسهم والرقية بأنفسهم، وفقط لا يعتمدون على القرآن ويذهبوا ذات اليمين وذات الشمال. هذا القرآن نزل للجميع، هذا القرآن للمسلم والمسلمة، هذا القرآن لك أنت. فلماذا أنت تفتكر دائما تذهب إلى القراء ذات اليمين ذات الشمال؟ أنت مسلم وأنت تقرأ القرآن وأنت تفهم معانيه، والله ما أعطاه أحد وحجبه عن أحد. القرآن هذا لمن صدق في نيته وأخلص في طاعة ربه وطلب استشفاء من عند مولاه، فإن الله سبحانه وتعالى يشافيه بهذا القرآن، سبحانه وتعالى يشافيه بهذا القرآن إذا طلب الشفاء من ربه سبحانه وتعالى. فهذه بشرى لنا جميعا، لأن كل القرآن قد لا يحفظه الناس، لكن سورة الفاتحة ميسرة ومسهلة، ولا تقوم وتصح صلاتك إلا بقراءتها، حتى يقول سبحانه يقول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج خداج، أي باطلة أو ليست نافعة أو ليست صحيحة. فأقول لإخواني جميعا، أطلب من الجميع أن يتدبروا هذا المعنى وأن يقدموها للناس على أنها رسالة من اليسر والبشرى والسهولة، وهي موجز لديننا الحنيف. وإذا أراد أحد غير المسلمين يسلم أو تعرفه بالإسلام، فلك أن تقرأ عليه سورة الفاتحة وتقول: هذا موجز ديننا، هذا الذي نقرأه في صلاتنا، ديننا دين الرحمة ودين تآخي ودين عبادة لله ودين وحدانية له سبحانه ودين اجتماع شمل ودين هداية، وهو دين ينضم على الأديان السابقة الصحيحة التي أتى بها أنبياء الله ورسوله عليهم الصلاة والسلام. فإن فيها الثناء على الله، فهو المنعم حقيقة جل في علاه، ولا أنعم علينا أحد إلا الله وحده سبحانه وتعالى. وفيها ذكر الرحمة التي نفتقر إليها، فإذا ترحمنا بيننا رحمنا سبحانه وتعالى، فديننا دين الرحمة، رحمة بالإنسان والحيوان والمسلم والغير المسلم. وفيها أيضا أن فيه أن سوف نقدم على يوم آخر ويوم الحساب والجزاء. وكما تعرفون يقول عمر رضي الله عنه: لولا يوم القيامة لكان غير ما ترون، يعني لو لم يكن في يوم القيامة كان القوي عدا على الضعيف، وكان الظالم سلب المظلوم. فهذا يوم الدين هو الذي جعلنا نراجع حسابنا وجعلنا نعد يعني نعيد التفكر والتأمل في تصرفاتنا. هذا يوم الدين أمامنا، وأن تقرأ مالك يوم الدين، يعني أن الله هو يملك يوم الدين، أو المالك والحاكم وحده يوم الدين، وهو الذي يقضي بين العباد يوم الحساب، يوم الدين الحساب. ثم جاء بمجمل الدين، فهي عبادة واستعانة، عبادة من العبد واستعانة بالخالق. قال إياك نعبد وحدك، ثم جعل الضمير يحصل كذا، وإياك نستعين، فجعل الاستعانة بالله وحده جل في علاه لا إله إلا هو. ثم سأل العبد ربه أن يهديه الصراط المستقيم، وهو الذي بعث به صلى الله عليه وسلم، والخط المستقيم هو أقرب موصل بين النقطتين، والذي دلنا على الطريق المستقيم هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. قيل لابن مسعود أين الصراط المستقيم؟ قال الصراط المستقيم محمد صلى الله عليه وسلم عند آخره، وتركنا عند أوله، حتى يقول أحدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كفك السهم من حبل الهدى طرف على الصراط وفي أرواحنا طرف. فهذا هو الصراط المستقيم الذي دلنا عليه رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، الذي نسأل الله أن يهدينا وإياكم سلوكه، وهو سلوك الناجين من عباده الفائزين برضوانه جل في علاه ولا إله إلا هو. قال اهدنا الصراط المستقيم، من صفات هذا الصراط أنه صراط الذين أنعم الله عليهم. أنعم عليه بماذا؟ قالوا بالهداية الربانية والتوفيق الإلهي، فاهتدوا وعبدوا الله جل في علاه. لا معنى ذلك أن أنعم عليهم بالدنيا فقط، أنعم عليهم بنعمة القلوب المتفكهة في دينه، ونعمة الهداية، ونعمة التقوى سبحانه وتعالى، والخوف منه. فسماهم الله المنعم عليهم، ثم جمعهم سبحانه وتعالى في أربع مراتب. قال مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين هم أفضل الناس، والصديقين وهم بعدهم، والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فهؤلاء هم المنعم عليهم الذين ذكرهم الله عز وجل في، وهم في مجموع القرآن ذكرهم في هذه الآية. قال صراط الذين أنعمت عليهم، ثم ذكر الله المغضوب عليهم، وهم كل من تعلم العلم ولم يعمل به. فإن الخطأ يقع أو ما يعارض الصراط المستقيم من طائفتين: طائفة متعلمة متفكهة لكنها لا تعمل بعلمها، فالله يغضب عليها. فكل من تعلم علما ولم يعمل به ففي شبه من اليهود، لأنهم يعني تعلموا ثم نقضوا الميثاق. وكل من عمل بجهل ولم يتعلم العلم النافع فهو ضال، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فسبحانه وتعالى الله هدى المؤمنين إلى غير المغضوب عليهم وغير الضالين، وهم الذين يتعلمون العلم ويعملون به، حتى يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح: انظر إلى الألفاظ واختيارها، وسبحان الذي أعطاه موجز الخطاب صلى الله عليه وسلم، حتى يقول: بعثت بجوامع الكلم مختصرة لي الكلام اختصارا، يقول صلى الله عليه وسلم، وكان أفصح من تكلم. ويقول عليه الصلاة والسلام عند البخاري عن ابن موسى: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث. شوف الجملة هذه قبل ما نكمل الحديث. أولا قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. طيب العلم أليس هدى؟ والهدى علم. كان قال العلم وسكت عن الهدى، أو الهدى وسكت عن العلم. قال أهل العلم إنما قال مثل ما بعثني الله من الهدى، يقصد العمل الصالح، والعلم العلم النافع. فهو بعث بعلم لكن صالح، بعلم لكن نافع، وبعمل لكن صالح. وأما مثل بعض الطوائف فإن عندهم علم لكن غير نافع، وعندهم عمل غير صالح. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بالعلم النافع والعمل الصالح، قال كمثل الغيث، ولم يقل كمثل المطر، لأن المطر يشمل الخير والشر، العذاب والرحمة. لكن هنا في الغيث غيث للقلوب، فإن الذي بعث به صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم النافع والرحمة والهداية مثل الغيث على البلدان، فهو صلى الله عليه وسلم غيث الجنان وغيث القلوب وغيث الأرواح. كل هذه متمثلة في هذا الكتاب الحكيم، وسبحان من جعل يعني آيته الكبرى في كتاب الذي أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة تعيدها في كل ركعة من الفريضة والنافلة، وتسمع الإمام يقرأها فلا تمل ولا تسأم، وهي جديدة عليك، كما يقول شوقي: آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم. فصلى الله وسلم على مبعث بهذا القرآن، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
بشرى لنا معشر الإسلام، إن لنا من العناية ركنا غير منهدم، لما دعوه داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم أتى لنا بكتاب كله مثل في هالة الصدق والإجلال والكرم آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال الحق والحكم يزينهن جلال الحق والحكم
بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا العناية رسلا غير منهزم لما دعا الله لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم.